برنامج مع الحدث بعد قليل. للاستماع لنسخة مسجلة.
السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة من برنامج مع الحدث. مع الحدث في هذا اليوم سيتحدث عن الهجمة الشرسة على المدينة المقدسة في ظل تولي الحكومة اليمينية المتطرفة شؤون إدارة الحكم. الآن وفي هذه الفترة يحتفل الاحتلال بما يسمى عيد الأنوار الحانوكا اليهودي، وهذا العيد يعني أن المسجد الأقصى على موعد مع موسم انتهاكات جديد. في هذه الحلقة سنتعرف على أبرز المعاني الظاهرة والكامنة وراء ارتفاع هذه الهجمة التي تتلقى دعمها الكامل من الحكومة اليمينية المتطرفة. وأبدأ حواري بضيفي الأول الدكتور ناصر الهدمي من القدس المحتلة لنتحدث عن أبرز الاعتداءات والمخططات التي ينوي الاحتلال تنفيذها في مدينة القدس من اقتحامات يومية وسياسة هدم لا تتوقف عن مدن عن مباني هذه المدينة. أرحب بك ضيفي الدكتور ناصر الهدمي، أهلا ومرحبا بك معي.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
يعني دكتور، لو تعرفنا في بداية حوارنا عن على درجة ومستوى الهجوم الذي بات لحظي ويومي في المدينة المقدسة من قبل الاحتلال الصهيوني، والذي تلقى بصورة كبيرة جدا دعمه من الحكومة اليمينية المتطرفة كما وصفها الكثيرون، تفضل دكتور.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجمهور المستمعين. مشروع التهويد بالنسبة للاحتلال هو مشروع مركزي أساسي.
نعم.
يرتكز على أساس أن الاحتلال جاء إلى هذه الديار وهو لا يملك أي شيء، هو غريب عن هذه الديار. هذه الديار لها تاريخها، لها جذورها، لها سكانها الذين حافظوا على هويتها، ولكن الاحتلال جاء ويريد أن يغير كل هذا، ويفترض أو فرض أن لا هوية لهذه الديار، وأنها إرث له من الأجداد، وأن سكانها مجرد أقليات يمكن أن يعني يذوبوا في المجتمع الصهيوني ولا هوية لهم منفصلة عن هذا المجتمع. هذا حتى ما كان في وثيقة وعد بلفور.
نعم.
المهم في الموضوع أن الاحتلال يرى في الاستيطان السبيل الأمثل من أجل تغيير هوية هذه الديار.
نعم.
ومن أجل السيطرة على هذه الديار بشكل أكبر، والاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين بشكل عام والمقدسيين. الآن منذ اللحظة الأولى لاحتلال القسم الشرقي بالذات لمدينة القدس، وهو يعني أوضح تصرف عنصري قام به الاحتلال في القسم الشرقي من مدينة القدس.
نعم.
حينما فرض الخارطة الهيكلية لهذه المدينة التي صنفت الأراضي وعملت على منع المقدسيين من البناء أو من الحصول على رخص بناء على أراضيهم التي ورثوها من آبائهم وأجدادهم.
نعم.
وفسح المجال للاستيطان ليتوغل داخل المدينة ويحاصر المدينة في كلا الاتجاهين. هذا الواقع فرض على المقدسيين ما يسمى الاحتلال البناء بدون ترخيص.
نعم.
على الرغم من أنه هذه كان السبيل الوحيد المفتوح أمام المقدسيين ليحافظوا على بقائهم داخل مدينتهم. لذلك نعم نرى الآن هجمة شرسة من قبل سلطة الاحتلال التي في الانتخابات الأخيرة أظهرت أسوأ ما فيها من عنصرية، من تطرف، من فاشية باتجاه الشعب الفلسطيني بعمومه وباتجاه القدس ومسجدها المسجد الأقصى المبارك وأهل مدينة القدس. لذلك نحن نرى الآن هجمة تتصاعد بشكل كبير بما يخص هدم بيوت المقدسيين، تهويد أحيائهم، وكذلك السيطرة على مسجدهم والاعتداء عليه.
نعم، يعني هذه الهجمة باعتقادك دكتور ناصر وبصفتك رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد، هل ترى بأنها ارتفع مستواها من لأنها تستند على حكومة يعني تعطيها الدعم المطلق باتجاه هذا الأمر؟
أنا لا أريد أن أعطي الحكومة القادمة، يعني هي حتى الآن لم يتم لم تستلم زمام الأمور، ولكن لا أريد أن أعطيها أهمية أكثر من حجمها. نعم هي حكومة متطرفة تأتي، لم تبدأ العمل بعد، ولكن كما قلت مشروع التهويد مشروع مركزي بغض النظر عن من يأتي على الحكم في دولة الاحتلال. هناك نظام يعمل لصالح الاحتلال على أرض الاحتلال اليهودي على الأرض الفلسطينية. هذا النظام أحد أهم ركائن عمله هو التهويد. لذلك ما نرى أن التهويد لا يتوقف بغض النظر عن أي حكومة. يعني حتى حينما كان لدينا حزب عمل وحزب لجود كان هناك اختلاف، ولكن في المضمون وفي النتيجة كان الحزبين يعملان على تهويد مدينة القدس، محاصرة الأحياء المقدسية واقتحامها وتفكيكها. الآن ما نشاهد الآن، نعم ربما تكون هو عنوان للمرحلة القادمة التي واضح جدا أنها ستكون مليئة بالتطرف، مليئة بالفاشية، مليئة بالاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني. وهذا يعبر عن مرحلة جديدة من مراحل حياة الشعب الفلسطيني، ولكن لن تكون نهاية الشعب الفلسطيني الذي صمد في وجه الاحتلال الفاشي طيلة 75 عاما. نعم. وسيصمد حتى ينهي هذا الاحتلال بإذن الله عز وجل.
طب يعني الآن يحتفل الاحتلال والكيان الصهيوني بما يسمى بعيد الحنوكا أو عيد الأنوار، وهو طبعا بمثابة تحدي كبير وإنذار أيضا في نفس الوقت، لأنه من المنوي أنه أنصار جماعات الهيكل المتطرفة سيحاولون إدخال الشمعدانات وإيقاد النيران بشكل علني يعني في المسجد الأقصى، وهذا التحدي سيشكل تحدي كبير جدا. أيضا في المقابل ونريد أن نشير إلى هذا الأمر، أنه اليوم ارتفع عدد المجموعات المقتحمة للمسجد الأقصى، نريد أن نتحدث بهذا الصدد بشكل يعني مباشر وسريع دكتور، إلى أي حد سيؤثر ويعني هذه الأفعال والاقتحامات وسياسة الهدم المتواصلة هل لها معاني ظاهرة وكامنة يمكن أن نستدل بها في هذه الفترة بالتحديد؟
نعم، علينا أن نعي تماما أن الاحتلال ينظر إلى المسجد الأقصى المبارك على أنه أيقونة السيادة. نعم. في القدس وفي فلسطين. وكذلك مدينة القدس طبعا. لذلك نعم هو يستهدف المسجد الأقصى المبارك من عدة جوانب ومن عدة رؤى، فهو يرى فيه أنه لا يجوز أن يشاركه في السيطرة عليه أي نظام، أي مؤسسة، أي أحد كان، وأن له السيادة المطلقة في المكان على اعتبار أنه كما يرى الاحتلال جزءا من أرض إسرائيل. نعم. الآن في الأعياد يستغل الاحتلال هذه الأعياد من أجل تكثيف عملية الاقتحام، من أجل فرض أمر واقع جديد، القيام بقفزات نوعية لتغيير الواقع الموجود. وقد توعد من أفرزته الانتخابات الأخيرة ووعدوا منتخبيهم أنهم سيعملوا على تغيير الواقع في المسجد الأقصى المبارك، وعلى الأقل أن يكون هناك مساواة بين المسلمون واليهود داخل المسجد الأقصى. هذه النظرة تعبر كما قلت عن المستقبل الذي نحن بصدد التعامل معه في مع هذه الفئات المتطرفة. الآن نعم يستغلون الأعياد وحتى عيد الحنوكا الذي لم يكن عيدا مركزيا قبل مثلا 10 سنوات. نعم. ولكن في السنوات الأخيرة عمل الاحتلال على تقريبه وعلى وصله بالمسجد الأقصى المبارك وجعله عيدا له علاقة بالمسجد الأقصى المبارك. والآن بدأنا نسمع عن أطماع بأن يتم إشعال الشمعدان داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك. كل هذا، وتغيير مثلا اليافطة على مدخل باب المغاربة التي كانت أولا تتحدث عن فتوى شرعية تحذر اليهود من دخول المسجد الأقصى المبارك أو ما يسميه الاحتلال الهيكل، واليوم هي ترحب بالقادمين وتحييهم لقدومهم إلى جبل الهيكل. لذلك هذا كله يعبر عن مرحلة جديدة وعن استغلال للاحتلال عبر سياسته العنصرية للأعياد ولكل مناسبة يمكن استخدامها في تعزيز التواجد اليهودي داخل المسجد الأقصى المبارك.
نعم، يعني سؤال أخير لك دكتور ناصر، نتحدث نحن عن يعني ثمة سياسات يتم تنفيذها بشكل يومي ومدروس ومخطط، نريد أن نعرف هل يعني لهذه السياسات ولهذه الجرأة لدى الاحتلال من تنفيذ كل هذه المخططات على الأرض في المسجد الأقصى والمدينة المقدسة بشكل عام، هل يوجد انعكاسات قريبة ستظهر على المستوى القريب، وإن كان أيضا هناك انعكاسات على المستوى البعيد، هل تحدثنا في هذا الإطار بالتحديد؟
نعم، دعيني أقول كالتالي. أولا، ليس الاحتلال هو اللاعب الوحيد في الساحة الفلسطينية، هناك عنصر مهم جدا يقف للاحتلال بالمرصاد، ألا وهو الشعب الفلسطيني بكافة أجزائه بكافة مقوماته بكافة عناصر قوته وضعفه. دعيني أقول هذا الشعب الفلسطيني الذي استطاع قبل بضع سنوات في واقعة البوابات الإلكترونية أن يتحد وأن يوقف الاحتلال، بل يجعله يتراجع ويفكك تلك البوابات التي وضعها ويعود خاسئا محسورا في تلك الأيام، هذا الشعب موجود الآن، بل هو أكثر قوة من تلك الأيام، والآن ازدادت إلى عناصر ومعادلة المواجهة مع الاحتلال عنصر جديد ألا وهو المقاومة في غزة. صحيح أنها هذه المقاومة الآن يعني تسعى لأن تعطي الضفة الغربية فرصة النضوج شيئا فشيئا، وهذا أمر مهم جدا، إلا أنها تبقى عنصرا لا يعلم الاحتلال متى سيكون في المواجهة ومتى سيغير موازين القوى. لذلك نقول أن نعم، المرحلة القادمة وما يقوم به الاحتلال على المدى القريب قد تؤدي إلى انفجار الوضع، إلى مواجهة عسكرية. لا ندري إلى أين ستصل هذه المواجهة، بالذات لأننا نتحدث عن المسجد الأقصى المبارك الذي أثبت أنه يوحد ليس فقط الشعب الفلسطيني ولا الشعوب العربية، إنما الأمة الإسلامية جمعاء اتحدت جميعا ورأينا غضبتها، والآن واقعها أفضل بكثير من السابق، وستكون غضبتها غضبة يعني ترسل رسائل واضحة للاحتلال بأن الأمة لن تترك الشعب الفلسطيني وحيدا أمام اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك.
نعم، رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد دكتور ناصر الهدمي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا جزيلا لك. أنتقل معكم مستمعينا الكرام إلى الضيف الثاني لهذه الحلقة من برنامج مع الحدث، والأستاذ أيمن الرفاتي، وهو المحلل والمختص بالشأن الصهيوني. أهلا ومرحبا بك أستاذ أيمن.
حياكم الله، تحياتي لكم وللمستمعين الكرام.
يعني أريد أن نبدأ حوارنا معك من حيث انتهينا من حديثنا وحوارنا مع الدكتور ناصر الهدمي، والذي يعني تحدث عن أبرز انعكاسات هذه السياسة الممنهجة والهمجية بحق المدينة المقدسة والمسجد الأقصى، والتي من الممكن أن تثمر عن مواجهة عسكرية في المنطقة. هل هذا من الممكن أن يحدث كانعكاسات لكل ما يحدث ويجري في القدس أستاذ أيمن؟
نعم، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، لا شك أن مدينة القدس هي ذات رمزية كبيرة لدى الفلسطينيين ولدى الأمة العربية والإسلامية.
نعم.
والمساس بهذه المدينة المقدسة هو مساس بالكثير من الرمزية والقدسية لدى الفلسطينيين ولدى المسلمين ولدى العرب، وبالتالي اللعب على هذا الأمر ومحاولة تغيير الواقع في المدينة المقدسة هو عنوان ووصفة لتفجير الأوضاع من جديد، وعنوان ووصفة لحرب جديدة وربما حرب متعددة الجبهات مع هذا الاحتلال، نظرا لمكانة القدس وأهميتها، وأيضا تزداد مخاطر أن تكون هنالك مواجهة خلال الفترة المقبلة في ظل الهجمة الشرسة تجاه المدينة المقدسة، وفي ظل الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق المقدسيين سواء كبشر أو كحجر أو كمكانة أو كقدسية، ومحاولة تغيير الواقع في المسجد الأقصى والأماكن المقدسة، ومحاولة تغيير هذا الأمر لصالح اليهود الغزاة، وتغيير الواقع وتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا، وأيضا الحديث عن يعني تغيير في عمليات الاقتحام وتكثيف هذه العمليات اقتحام المسجد الأقصى، وأيضا زيادة عمليات أو تقسيم مكاني للمسجد الأقصى واقتطاع جزء من المنطقة الشرقية من ساحة المسجد الأقصى لصالح يعني اليهود لتكون مكان عبادة دائمة لهم، وهذا الأمر يمثل خطا أحمرا بالنسبة للفلسطينيين، بل تجاوزا لكل الخطوط الحمراء، تكون وصفة لتفجير الأوضاع ولتفجير مواجهة جديدة. المقاومة الفلسطينية والفلسطينيون خلال السنوات الماضية أثبتوا أنهم لا يسمحوا بالمساس المسجد الأقصى، ومعركة سيف القدس التي خاضتها المقاومة الفلسطينية باقتدار وبقوة كان يعني تعطينا دلالة وعنوانا واضحا بإمكانية تحرك المقاومة في أي لحظة تجد فيها أن العدو يتجاوز الخطوط الحمراء ويتعدى يعني الأمور التي لا تسمح بها المقاومة الفلسطينية، وبالتالي ربما نحن حاليا أو خلال الفترة الحالية في ظل الحكومة اليمينية المتطرفة التي من ضمنها أو جزء من المحركين فيها سيكون إتمار بن كثير وسموتريتش،
سنكون أمام تحدي كبير. هذا بصراحة ما كنت أود أن أسألك عنه، ولسيما أنه يعني معظم المحللين السياسيين بيجمعوا على أنه المدينة المقدسة تمثل يعني الفتيل الذي إذا ما تم الاقتراب منه أكثر سيشعل المنطقة، لكن نريد أن تنقل إلينا أستاذ أيمن عن أبرز ما يتم تناقله عبر وسائل الإعلام العبري بالتحديد بخصوص الدعم، حجم الدعم الذي تتلقاه هذه الحملة الشرسة ضد المدينة المقدسة، هل لك أن تصف لنا هذا الحجم بالتحديد حتى نقرب الصورة للمستمع؟
يعني لا شك أن داخل المجتمع الصهيوني هنالك أصوات متعالية ضد تغيير الواقع في المسجد الأقصى أو ضد الذهاب إلى خطوات فجة تؤدي إلى تفجر الأوضاع، وهذه الأوساط هي من الأوساط الأمنية ومن الأوساط العسكرية، وآخرها اليوم كان الذي تحدث غادي إيزنكوت رئيس هيئة الأركان الأسبق الذي يعني حذر من خطورة تفجر الأوضاع نتيجة يعني تغير الأوضاع في المدينة المقدسة، ويرى أن السياسات التي قد تتبعها الحكومة في دولة الاحتلال تمثل خطورة كبيرة جدا وستؤدي إلى ربما تفجر مواجهات جديدة مع المقاومة الفلسطينية، ربما أكثر مع ذلك مع الفلسطينيين في الضفة المحتلة وفي القدس وفي 48. لا شك أن هنالك انجراف كبير لليمين داخل المجتمع الصهيوني، وما كشفته الانتخابات الأخيرة وما حصل عليه اليمين وما حصلت عليه أحزاب الصهيونية الدينية المتطرفة تشير إلى أن هنالك تنامي في الحالة المتطرفة داخل دولة الاحتلال، على الرغم من أن هنالك أصوات أخرى ربما تريد أو تطلب التعقل وعدم الذهاب إلى خطوات فجة أو كبيرة في يعني فيما يتعلق بإدارة الملفات مع الفلسطينيين، لكن الانجراف إلى اليمين داخل المجتمع الصهيوني يعني يشير إلى أن الأطراف داخل دولة الاحتلال وتحديدا أحزاب الصهيونية الدينية ربما تكون أو ستذهب خلال الفترة المقبلة إلى خطوات يعني تؤدي إلى إثارة الفلسطينيين وإثارة ردود فعل قوية وكبيرة من الفلسطينيين، على الرغم من أن نتنياهو قد لا يريد يعني في الفترة المقبلة أن يسمح لبن كثير وسموتريتش بأن يذهبوا لخطوات تؤدي إلى تفجر الأوضاع، لكن مكانة الحكومة الصهيونية وقدرة نتنياهو على السيطرة على بن كثير وسموتريتش ستحكم عليها الأيام المقبلة والأشهر المقبلة، في ظل أن هذين المتطرفين يرغبان دائما بتجاوز الخطوط الحمراء وبتغيير الواقع وبأن يظهروا بأنهم استطاعوا أن يحققوا إنجازات لصالح الصهيونية ولصالح دولة الكيان. لكن أنا باعتقادي أن نتنياهو قد يحاول أن يكبح جماحهم ولو جزئيا خلال الفترة المقبلة، حتى لا يظهروا خلال السنوات المقبلة كمنافسين له على رئاسة الحكومة أو على قيادة دولة الاحتلال، وهذا سيدفع ربما نتنياهو لاستخدام أوراق ضغط تجاههم خلال الفترة المقبلة. لكن بالمجمل وبالجوهر، قضية القدس والمساس بمدينة القدس وتهويدها والمساس بأهلها وأيضا المساس بالمسجد الأقصى، هنالك إدراك لدى نتنياهو ولدى أطراف كثيرة في المستوى الأمني والعسكري أنها يعني عامل مفجر كبير، لا يمكن للفلسطينيين أن يتجرعوا هذا الأمر أو يتقبلوا هذا الأمر مهما كان الثمن، وهم يدركوا خطورة يعني المساس بالمدينة المقدسة، لأن هذه المدينة المقدسة هي عامل توحيد على يعني للفلسطينيين وللعرب، وما حدث خلال معركة سيف القدس وأيضا في الفترة الأخيرة والرفض لحركة التطبيع والتضامن الكبير مع الفلسطينيين في مونديال قطر خلال الشهر الحالي والماضي، يعني تشير إلى أن المساس بالمسجد الأقصى ستكون له تبعات خطيرة، ليس لا تقتصر فقط على الفلسطينيين، بل ستؤدي إلى تراجع في الإنجازات الاستراتيجية التي حققتها دولة الاحتلال خلال السنوات الماضية، وخاصة فيما يتعلق بقضية التطبيع وبقضية تحسين مكانة دولة الاحتلال وجعلها قوة إقليمية في المنطقة تتحالف معها الدول العربية لمواجهة أخطار أخرى في المنطقة. وبالتالي اللعب على وتر المسجد الأقصى أو المساس في المسجد الأقصى سيؤدي إلى إنهاء كل الخطوات والإنجازات التي حققتها دولة الاحتلال في السابق، وهذا لا ترغب به يعني أصحاب العقول في دولة الاحتلال، لا يرغبون به ويرون أن الحركة المتطرفة حاليا والقيام بخطوات متطرفة ستؤدي إلى نفس هذا الأمر، بل ستؤدي إلى مخاطر أمنية كبيرة، وبما يسمح بإمكانية أن يكون هنالك سيناريو حرب متعددة الجبهات بين المقاومة وبين دولة الاحتلال، ليس فقط في قطاع غزة والضفة، بل ربما تشارك يعني جبهات أخرى مثل لبنان أو سوريا أو إيران أو غيره من يعني دول المنطقة التي ترى أن المساس بالمسجد الأقصى خطا أحمر لا يمكن القبول به.
نعم، يعني لو ننتقل لنقطة أخيرة خلال هذا الحوار معك أستاذ أيمن، وبالتحديد نربط ما يحدث في المدينة المقدسة بأبرز الرسائل التي وجهها قائد حماس في غزة أثناء خطابه في احتفال الانطلاقة 35، وبالمناسبة هو حمل مجموعة من الرسائل لا تخلو من الدلائل، ومن شأن هذه الدلائل أن ترسم معالم المرحلة المقبلة في الصراع مع العدو. هل من وجهة نظرك الإعلام العدو والاحتلال يعني فهم هذه الرسائل بتفاصيلها الدقيقة وسيترجمها على الأرض، أم أنه سيقوم بتجاهلها ويعني العناد في هذه الفترة بالتحديد مع المقاومة في غزة؟
يعني خطاب قائد حركة حماس في قطاع غزة خلال الفترة الماضية عرج بدرجة أساسية ومهمة لمدينة القدس المحتلة، وتحدث عنها بشكل واضح وبشكل أيضا يفهم دولة الاحتلال، وحذر من أن هذا الأمر أو المساس في المسجد الأقصى سيؤدي إلى حرب دينية وسيؤدي إلى مواجهة دينية، وهذا الأمر في غاية الخطورة وربما تأثيراته كبيرة على دولة الاحتلال وعلى حكومة دولة الاحتلال. حتى هذا الوقت لا يعني أنا باعتقادي أن حكومة الاحتلال قد وصلتها الرسائل التي قدمتها حركة حماس في مهرجانها، وقدمها قائد حماس يحيى السنوار في المهرجان فيما يتعلق بالمدينة المقدسة. لكن تعاطي الإعلام العبري مع هذا الملف ربما كان يخضع إلى الرقابة، ولا تريد دولة الاحتلال أو المستوى السياسي في دولة الاحتلال أن يظهر تأثرا بهذا الأمر. لكن هنالك حالة من العناد داخل المجتمع الصهيوني لدى المتطرفين ولدى الصهيونية الدينية، خاصة أن ما أعلن عنه إتمار بن كثير أنه سيقتحم المسجد الأقصى خلال عيد الأنوار أو مطلق عليه الحنوكا يمثل خطرا وتهديدا بالنسبة للفلسطينيين، وهذا يعني ربما يكون معضلة كبيرة أمام نتنياهو وفي المنطقة خلال الفترة الحالية. لا شك أن يعني رسائل المقاومة التي تتعلق بمدينة القدس المحتلة قد وصلت للاحتلال، لكن ستكون الفترة المقبلة هي فترة اختبار، تختبر يعني مدى تجاوب الاحتلال مع هذه الرسائل، وأيضا ربما نكون أمام فترة تثبت فيها المقاومة الفلسطينية أو تصنع فيها المقاومة الفلسطينية معادلات جديدة مع هذا الاحتلال تتعلق بمدينة القدس المحتلة، وأن تمنع من يعني تغيير الواقع في المسجد الأقصى وتنفيذ المخططات المتطرفة التي تنادي بها عدد من الأحزاب المتطرفة في دولته.
أشكرك جزيلا المحلل السياسي والمختص بشأن الصهيوني الأستاذ أيمن الرفاتي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا جزيلا لك. وبهذا نصل وياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج مع الحدث، والتي كانت تتحدث عن موضوع الحكومة اليمينية القادمة ودورها في رفع مستوى الهجمة على المدينة المقدسة، وتحدثنا عن المعاني والدلالات مع كل من الدكتور ناصر الهدمي، تحدثنا معه عن واقع ومستوى الهجمة التي تتعرض لها القدس من اقتحامات يومية ورفع لعدد المجموعات المقتحمة، بالإضافة إلى الدعم الذي تتلقاه من الحكومة القادمة. أيضا تطرقنا إلى قضية هدم المباني والخطط الموضوعة للاستمرار في سياسة التهويد للمدينة مع معرفة دلالاتها وانعكاساتها على المستويين القريب والبعيد. أيضا تحدثنا مع الضيف الثاني في هذه الحلقة الأستاذ أيمن الرفاتي عن الفكر الذي تحمله الحكومة المتطرفة للأقصى وللمدينة المقدسة، مع أبرز المعاني الظاهرة والكامنة وراء رفع هذه الهجمة، مع إبراز حالة الدعم المطلق للحملة التي يعني تستهدف المدينة المقدسة. أيضا تحدثنا عن أبرز السيناريوهات المتوقعة في حال استمرت هذه السياسة في القدس وتجاه المسجد الأقصى، بالتزامن مع ربطها في خطاب قائد حماس في غزة يحيى السنوار، الذي يعني تحدث فيه عن مجموعة من الرسائل وجهها خلال احتفال انطلاقة الحركة 35. وبهذا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. لم يتبقى لنا إلا أن ننقل تحيات الفريق العامل لهذه الحلقة، رافقنا من الهندسة الإذاعية بلال الحاطوم، ومن الإخراج الزميل محمد مطر. كنت معكم من إعدادي وتقديم هذه الحلقة نور سليم. دمتم بعز وفي أمان الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.